بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا في الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وآخر ما أخذنا باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا عدة أحاديث في هذا الباب، منها حديث جابر بن سمرة وهو صحيح أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا على وسادة على يساره. وحديث أبي بكرة وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: وشهادة الزور وقول الزور. فما زال يكررها حتى قال: قلنا ليته سكت. وأيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا، فلا آكل متكئا. وهذا حديث أبي جحيفة وهو في البخاري. وأخذنا أيضا بعض كلام أهل العلم في معنى الاتكاء، كم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الاتكاء عندك؟ ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى الاتكاء على إحدى يديه، نعم، والاتكاء على مقعدته على جنبه، الاتكاء على جنبه. هذه ثلاث كيفيات، وذكر أن الثلاث مذمومة، وقلنا هذا على تفسير بعض أهل العلم. وإلا فإن من فسر الحديث بأنه الاتكاء على الجنب مثل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فيكون هذا هو المكروه في حالة الأكل. وأما التربع فعلى هذا التفسير غير مكروه. وأخذنا بعض فوائد هذا الحديث، وأيضا من تلكم الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: واختلف السلف في حكم الأكل متكئا. ما حكم الأكل متكئا؟ قال: فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، يعني من هذا الحديث، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل متكئا. وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضا، لأنه من فعل المتعظمين، وأصله مأخوذ من ملوك العجم، وأصله مأخوذ من ملوك العجم أنهم كانوا إذا أكلوا اتكوا. والذي قاله البيهقي هو الصحيح، أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أيضا لغيره، لأنه فعل المتعاظمين. قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة. مانع يعني عذر، إذا كان له عذر يمنعه من الجلوس مثلا ولا يستطيع إلا أن يكون متكئا فليأكل ولا حرج عليه. قال: ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة. قال: وفي الحمل نظر. يقول الحافظ أن البيهقي حمل ذلك على الضرورة، يعني الصحابة الذين أكلوا متكئين، يقول هذا محمول على الضرورة، أنهم ما كانوا إلا ألجئوا إلى ذلك الفعل. قال: وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعبيد السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا، أي أن من الصحابة ومن التابعين من ذهب إلى جواز الأكل متكئا مطلقا. قال: وإذا ثبت كونه مكروها، والصحيح أنه مكروه. قال: وخلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وهذا قد جاء في بعض الأحاديث في صفة أكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يجثو على ركبتيه ويقول: آكل كما يأكل العبد. أو صفة أخرى بأن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. كيف هذه الكيفية عندك؟ عندك يا إبراهيم؟ يجلس على اليسرى. نعم، هذه الكيفية، والكيفية الأخرى على الركب، يجثو على ركبتيه، بأن يجثو على ركبتيه ويأكل. ما هي علة الكراهة؟ ما هي علة الكراهة في هذه الصفة؟ يقول: واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم، يعني أن في الأكل متكئا فيه معنى الشبع، فيه معنى الشبع وامتلاء البطن، فهذا يؤدي إلى أن تعظم البطون وتكبر، ولهذا كرهوا ذلك أن يأكلوا على اتكاء. قال: وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار، فهو المعتمد، يعني من أخبار الأطباء ونحوهم. ووجه الكراهة فيه ظاهر، أيضا فيه فعل ماذا؟ المتعاظمين، يعني عندما يأكل الإنسان وهو على جنبه، وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب، والله أعلم. خلاصة هذا المبحث أن المسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع في ذلك في صفة أكله، بأن يجثو على ركبتيه أو يجلس على إحدى رجليه وهي الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وإلا فليقعد على مقعدته، والله تعالى أعلم. قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يتكئ على غيره، وهذا في غير الجلوس. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وهو الإمام المعروف بالدارمي، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، وهو صدوق في حفظه شيء، قال: حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة، وقد تقدم شيء من ترجمته، كان زاهدا عابدا رحمه الله، وكان يستغل وقته كما قال موسى بن إسماعيل. أبو سلمة التبوذكي قال: لو قلت أني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا، كان إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي. قال: عن حميد، وقال ابن المبارك عنه: لو قيل لحماد، يعني ابن سلمة، تموت غدا ما قدر أن يزيد على ما هو عليه شيء. وهذا يدل على أنه كان يحافظ على الوقت ما استطاع من العمل الصالح، وهكذا ينبغي أن يشغل المرء وقته بما ينفعه في أخراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك في دينك وأخراك واستعن بالله عز وجل، ولا تعجز، لا تعجز، احذر من العجز، احذر من الكسل، بل كن جادا مجتهدا نشيطا مستغلا بقدر المستطاع وقتك فيما ينفعك ويقربك إلى الله. قال: عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد، وعليه ثوب قطري قد توشح به، فصلى بهم. وقد تقدم هذا الحديث في الأبواب المتقدمة في باب الثياب، وهو لبس الثوب القطري المنسوب إلى هذه البلدة بالبحرين، قطر وهي المعروفة الآن، يعني منسوج من تلك البلاد. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى يعني مرض واشتكى وجعا فخرج يتوكأ على أسامة، معنى أنه اتكأ عليه ويمشي به يساعده في المشي، فالمريض إذا احتاج إلى ذلك لا حرج ولا بأس أن يتوكأ على غيره. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن المبارك وهو ثقة قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي وهو صدوق يخطئ كثيرا قال حدثنا جعفر بن برقان، وجعفر صدوق، عن عطاء بن أبي رباح، وعطاء إمام في المغازي وقد كان يجلس يفتي الناس في مواسم الحج، والله عز وجل أتاه علما ورفعه بالعلم مع أنه كان عبدا نوبيا كان أسودا ربما ذميم الخلقة، لكن رفعه الله بالعلم فصار الملوك وأبناء الملوك وكثير من الناس يجلسون إلى عطاء بن أبي رباح رحمه الله. قال: عن الفضل بن عباس قال: دخلت على رسول الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، سلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله برقم 107، لكن قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه واعتماده على بعض الصحابة كعلي والزبير وغيرهما هذه ثابتة في الصحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا لما مرض عليه الصلاة والسلام، وقد ساعده بعض الصحابة رضي الله عنهم في المشي. ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن باب صفة الأكل، كيف يأكل نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا أكل ماذا يفعل بعد الأكل. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يأكل بأصابعه الثلاث، كان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، يلعق أصابعه إذا انتهى من الطعام، والثلاث هي هذه الثلاث. قال: وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بإصبع واحدة، يأكل بإصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة، ويدفع بالراحة يعني بكلها يده، هذا الجشع الحريص، لأنه يكبر اللقمة ويريد أن يستزيد من الطعام والله المستعان، فيحرص كل منا على أن يأكل بأصابعه الثلاث ويقلل في لقمته حتى يستسيغها أكلا، فإنها إذا كبرت اللقمة دخل كثير منها إلى البطن وربما ساء هضمها بعد ذلك سوء الهضم، وتصبح عند الشخص بعد ذلك مشاكل من سوء الهضم وقرحة ونحو ذلك، لكن لو خفف في لقمته استطاع أولا أن يلوكها بأضراسه ويمضغها مضغا جيدا ثم يهضمها وتسهل عليه حتى في الخروج كذلك، لأن بعض الطعام لا ينهضم إذا لم يطحن بالمطاحن، وربما بعد ذلك سبب إمساكا عند بعض الناس تكون معدته خفيفة ضعيفة ليست بقوية، فيحصل بعد ذلك إمساك عنده ربما أدى إلى البواسير، وهات من هذه الأمور، هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما يراعي نفسه عند الطعام، فيأكل بهدوء، عندما يأكل بهدوء مسكينة ولا يأكل مستعجلا يدفع الطعام دفعا، بل يحاول قدر المستطاع أنه يأكل بتأني وتؤدى حتى ما يكون هناك بعد ذلك يتضرر من هذا الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، وهذا في طعام، يعني الثلاث الأصابع في طعام يؤكل بالثلاث كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح هذه الأحاديث، لأن بعض الطعام ما يؤكل بالأصابع، ما يؤكل بالأصابع، لكن إذا كان الطعام يؤكل ويؤخذ بالأصابع فتكون اللقمة بالثلاث الأصابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسان العنبري قال عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه وهو كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. هذه اللفظة لفظة ثلاثا شاذة، كان يلعق أصابعه ثلاثا، يعني الأصابع يلعقها ثلاث مرات، ولعل الراوي وهم، فإن في الصحيح لأنه مخالف لرواية الثقات، فالثقات رووه كان يلعق أصابعه الثلاث، فرق بين كان يلعق أصابعه الثلاث وبين قوله كان يلعق أصابعه ثلاثا. فقوله هذا يعني أنه يكرر اللعق على الأصابع ثلاث مرات، لكن هذا غير مراد، فالأحاديث الصحيحة التي جاءت كان يلعق أصابعه الثلاث، يعني التي يأكل بها، فيلعق الأول ثم الثاني ثم الثالث. ولهذا ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في مختصره برقم 119. قال أبو عيسى، من أبو عيسى عندك؟ الترمذي، روى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث، يلعق أصابعه الثلاث. إذن هذه الرواية هي الصحيحة، ولهذا أشار الترمذي أن غير ابن بشار رووها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة، قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، وكان عفان يجله الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه ثبت في المحنة، في محنة خلق القرآن فلم يجب وصبر رحمه الله تعالى، وكان يأخذ الأجر على التحديث لأنه كان اشتغل بالحديث عن قوت عياله، لهذا استساغ أن يأخذ تلك الأجرة، وكان في بيته كما قال عن نفسه 13 نفسا، لهذا ما كان يعولهم إلا من هذا الأمر وهو من الحديث، وهذا جائز إذا انشغل الإنسان بالعلم والتعليم يعلم غيره وغيره يكفيه المؤونة، فهذا جائز. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، والحديث هذا في صحيح مسلم لعق أصابعه الثلاث. يقول الحافظ رحمه الله تعالى وأيضا وهو أيضا بعضه في الصحيح، يقول ويؤخذ من حديث من هذا الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقدارا، يعني بعض الناس يقول إيش هذا يلعق أصابعه الثلاث، استقدر ذلك، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف الخلق لعق أصابعه، قال نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه، يعني لو فعل ذلك أثناء الطعام وعنده ناس لتقدر بعض الناس، لكن لو فعله آخر الطعام فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكل طعاما وإذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث، لكن لا يلعقها أثناء الأكل، يأكل ثم يلعق، يأكل ثم يلعق، يعني يرجع مرة أخرى، فإنه ربما تقدر من فعله من يأكل معه. قال الخطابي رحمه الله: عاب قوم أفسد الله عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه. الطعام هذا جزء من أجزاء ما أكلوه، يعني هؤلاء الذين عابوا حتى بعد الطعام، هؤلاء العقلانيون. فالطعام الذي أكلته هو جزء، هذا الذي يكون بالأصابع جزء مما أكلته، فكيف تستقدره؟ قال: وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا، وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفتيه. ولا يشك عاقل في أنه لا بأس بذلك، يعني عندما يلعق أصابعه بباطن الشفة، فقد يمضمض الإنسان فيدخل أصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه، ثم لم يقل أحد أن ذلك قذارة أو سوء أدب. انتهى كلام الخطابي. يعني أشد من ذلك عندما يدخل الإنسان أصبعه في فمه حال المضمضة، عندما يمضمض فإنه يدلك أسنانه ونحو ذلك، مع ذلك لم يقل أحد من الناس أن هذا قذارة أو أن هذا سوء أدب أو نحو ذلك. فهذا الفعل لا يجوز أن ينكره أحد، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحديث الآخر الذي ذكر أيضا الذي قبله، وهو حديث كعب بن مالك، يقول عنه الحافظ رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا، يعني الأكل بأربعة أصابع أو بخمسة أصابع جائز، السنة أن يأكل بثلاث أصابع. قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشره، يعني عندما يريد أن يستزيد، وسوء الأدب وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث، يعني ما يترك لها مهربا تهرب منه، يمسك اللقمة من جميع الجهات. قال: فإن اضطر لذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة. لو كان الطعام يهرب يعني خفيف، يقول لا بأس أنك تمسكه بالرابعة، تدفعه بالخامسة، تحاول معه. لكن لو كان الطعام متماسك هذا تأكله بالثلاث. وقال النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث، بعد ما ذكر مسلم جمعا من الأحاديث، قال: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث جابر بأن الطعام لا يدرى أين فيه البركة، ربما تكون البركة في الأصابع، هذه آخر الطعام، الصحفة آخرها كذلك. قال: واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث، وغير ذلك من الأعذار. فإذا تعذر أخذ الطعام بالثلاث يأخذه بالأربع أو بالخمس، وإذا لم يتعذر فالثلاث أولى، وهي السنة وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، لعله جاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.